بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام والتعليق على باب التوبة، قال الحافظ: الثالث باب الصبر. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. أقول بارك الله فيكم جميعا، الصبر له معاني في لغة العرب، ومن هذه المعاني الحبس، أي حبس النفس. قيل حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع، وهو ضد الجزع. والصبر يكون حبس النفس على أمور ثلاث: الأول وهو أعظمها طاعة الله تعالى، الصبر على طاعة الله تعالى، وهذه تبدأ من حياة المسلم من حين بلوغه إلى أن يموت فارغ هذه الدنيا. والثاني الصبر عن محارم الله أيضا من حين بلوغه إلى أن يفارق الدنيا. والثالث على أقدار الله المؤلمة. ولماذا قلنا المؤلمة؟ لأن المؤلمة تحتاج إلى تحمل وإلى احتساب وإلى صبر حتى ينال الأجر، ولا يتذمر ولا يتسخط، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. الأمر الأول من باب التفصيل أن يصبر الإنسان على طاعات الله جميعها، ولأن الطاعة ثقيلة على النفس، تصعب إلا من يسر الله له ذلك الأمر وشرح قلبه للطاعات، وإلا فالطاعات ثقيلة على البدن على النفس. وكم من إنسان يعجز ويتعب، لابد في هذه الحالة من الصبر وتحمل المشاق من كل النواحي، من ناحية القدرة على فعل العبادات وتحملها كالصلاة والصيام، وأيضا الزكاة، كمسألة المال. المال يعني فيه شح الإنسان، خلق الإنسان هلوعا. وهكذا مسألة الحج، إن فيه مشقة عظيمة. فهنا لابد من الصبر على هذه الطاعات التي هي من أركان الإسلام، وأيضا جميع الطاعات، كل ما جاء فيه الأمر من الله تعالى ويطيع الله تعالى فيه يصبر على ذلك ويتحمل. فالطاعة هنا تحتاج بذل المشقة في النفس والبدن، و كل ما يعتري الإنسان والإنسان ملول، إذن لابد أن يصبر. ولذلك مما أورد الحافظ في هذا الباب مبتدئا بالآيات المباركة من كتاب الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذا نداء خاص لأهل الإيمان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: إذا سمعت، يعني بمعنى قرأت أو قرئ عليك، إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعا، فإنه كلام موجه إليك أيها المؤمن. فإن كان أمرا، إن كنت مؤتمرا به فزد ائتمار، وإن كان نهيا وكنت منتهي عنه فاستمر في الانتهاء، إن كان أمرا ولم تأتمر به فأتمر به من الآن وتب عما مضى، إن كان نهيا لم تنتهي عنه فانتهي الآن، قد جاءك البلاغ، نداء إليك. يا أيها الذين آمنوا، أي اصبروا على إيمانكم. والإيمان يقتضي عبادات وطاعات وتحمل، كل هذه. اصبروا وصابروا أهل الكفر وأهل النفاق والذين يؤذون المؤمنين، صابروهم. بماذا صابرونهم؟ بكل ما أوتيتم من صبر النفس، وأيضا الصبر في القتال وهو الجهاد في سبيل الله تعالى. ولذا قال اصبروا، قال وصابروا، هذا في الحال الجهاد، الجهاد يستمر أيام ربما شهور، صابر، استمر في الصبر، أنت على باب عظيم من أبواب نشر الإسلام وتثبيته. وصابروا الكفار ورابطوا، أي الرباط في الجهاد، ربما أيام وليالي وسنين، الرباط شأنه عظيم. طيب، إذا عرفنا ذلك، إذا الأمر الثاني الصبر عن المحارم، كل ما حرم الله تعالى، وأعظم ما حرم الله تعالى الكفر، ثم قتل النفس الآمنة دون ما يعني دليل شرعي، ثم الزنا، وذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم تأتي جميع الذنوب الأخرى من كذب ومن أفعال ربا ومن غش ومن أمور كثيرة من المعاصي والموبقات التي نهى الله عنها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صبر على هذه المحرمات، أن تكف عنها خوفا من الله تعالى وطاعة لله تعالى، كف النفس الأمارة بالسوء التي تدعوك إلى فعل المعاصي محتسب الأجر من الله تعالى. فكل ذنب ورد من الله تعالى في كتاب السنة تصبر على تركه والبعد عنه ما استطعت إلى ذلك. فإن زلت نفسك ووقعت يوم، تب إلى الله وعود إلى الصبر. والمعاصي كثيرة، لكن المؤمن يخاف من أدناها فضلا عن علاها، وهو الكفر بالله تعالى. وأدنى هذه المعاصي أن تأخذ حق مسلم ولو ريال واحد تظلمه فيه، أو تخرج كلمة كذب أو سب أو شتيمة في إنسان حتى الكافر لا يجوز أن تظلمه، كل هذه أمور محرمة حرمها الله تعالى. فيجب أن تحبس نفسك على أن لا تفعل هذه المحرمات. وحبس النفس يحتاج إلى جهاد، أن تكف النفس عن هواها، فإذا استطعتها فأنت على صبر وعلى قمة عظيمة في الصبر. الأمر الثالث الصبر على أقدار الله تعالى، وأقدار الله تعالى المؤلمة تحتاج إلى صبر، وأقدار الله تعالى على المؤمن كثيرة، قد تكون في أيام وفي لحظات وقد تدوم شهور من مرض أو ابتلاء أو موت عزيز أو فقر. كل هذه اعتري الإنسان سام بشر، فتصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة وغير الملائمة لك. الملائمة تحتاج إلى الشكر، الملائمة لك التي تقع عليك الأقدار وتدخل عليك السرور تفرح بها وتفرح وتصبر على الفرح بها، نعمة من الله تعالى عليك عظيمة. والإنسان يفرح بالطاعات وتشكر الله عليها فتصبر على ذلك، والمؤلمة كذلك ابتلاء من الله فتصبر على ذلك وتصابر مما عانيت. كل هذا واجب على المسلم، ولا تظهر الجزع لا باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح، كن مسلما حذرا من هذه الهنات والأمور التي تحبط عملك أو توقعك في زلة ولو حتى كلمة احذر منها. والإنسان مبتلى. الحالة الأولى في هذه الأمور التسخط، اوعى انتبه من التسخط، فهذه تحصل. لا تتسخط بلسانك ولا بجوارحك ولا بقلبك ولا يتمعر وجهك، إياك، فالسخط شر، لأن الله تعالى هو خالقك ومبتليك، فإذا صبرت رفع الله درجاتك، فإياك أن تسخط أو تأتي بكلمة فيها من ما لا تعلم مداه من الخطر عليك. فلا تتسخط لا بلسان ولا بويل ولا تبور ولا بسب دهر، نسأل الله سلامة والعافية. كما كذلك لا تتسخط بالجوارح باللطم، وهكذا تقطع الثياب أو يعني إظهار ذلك أمام الناس، وهذا يكثر بين النساء، نسأل الله السلامة والعافية، ويفعل بعض الرجال. هذا كله من الهلع الذي حرم على المسلم، فإن نجا من ذلك وصبر نال الثواب العظيم الذي لا يعلم مدى عند الله تعالى. كبت ذلك وإظهار الفرح بدل الجزع. والصبر مهم جدا في هذه الحالة، صبر على المصائب، على المكاره، على ما لا تحب مما تبتلى به. لا تتحدث بلسانك بما يسخط الله، ولا شيء بجوارحك ولا بقلبك تكنه، فاصبر وكن صابرا على كل مكروه. أيضا الحالة الثالثة الرضا بأن يكون الإنسان منشرح الصدر، وإن وقعت به مصيبة قل الحمد لله ما ذاك إلا من الله تعالى، فإن رضيت زادني الله رفعة، وأن تسخط فأنا في خطر عظيم. تصبر وتحتسب وتزيد بعد ذلك المرحلة الرابعة بالشكر لله تعالى، كما كان الأنبياء يشكرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، فتأسى برسولك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله بعد ذلك في الحث على الصبر والثناء على فاعله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا أمر أهل الإيمان كما ذكرنا، صبر ومصابرة ورباط وتقوى، والتقوى هي أن تأتمر بكل ما أمر الله تعالى وأن تجتنب كل ما نهى الله عنه، بنور من الله في الحالين. وهذا موضع الرباط والخير العظيم. فاصبر على هذه الأمور العظيمة حتى يغير الله من شدة إلى يسر. والله يبتلي عباده ليعلم منهم الصادق في إيمانه والمتململ والعاصي وغير ذلك. والمصائب كثيرة على الإنسان، فلا بد من الطاعة لله في هذا الأمر، في فعل ما كلف به ولزوم ذلك، وأيضا في تحمل النفس على ما يثقل عليها، فإن الصابر له أجر عظيم والمرابط له أجر أعظم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. شوف، هذا من أعظم أنواع الصبر، لما يكون شدة البرد تتوضأ، ويعني كمال الوضوء تصبر على المكاره هذه، أو في شدة حر وماء حار من الحر تصبر أيضا. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المسائل. بعض الناس ربما يصلي في اليوم يعني صلاة واحدة أو صلاتين. يا أخي، فرضت عليك 5 صلوات، قول يا أخي أنا أتعب 5 صلوات حين جايين ومنام، إذا برجع لا تدري أن هذا خطأ، يعني وتطريق للمسجد والتذهب تحث خطاياك وترفع مقامك عند الله تعالى في يوم تحتاج إلى هذا الأمر. فاستحضر ذلك اليوم، سباق الخطى على المضار، كثرة سباق الوضوء على المكان، وكثرة الخطى المصير، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بعض الناس من أهل الخير إذا دخل المسجد المغرب لا يخرج إلا بعد العشاء، وهكذا رباط. أنت جالس في هذا الموضع والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. انظر إلى ذلك، استحضر هذا الأمر، تشعر بالراحة والاطمئنان ومعية الله معك، والملائكة تستغفر لك وأنت في خير عظيم. هذا الرباط العظيم. فالذي ينبغي الإنسان أن يكون في حال تقوى وخوف من عقاب الله تعالى، ومسارع إلى اتمار بأمر الله تعالى، فإن هذا فيه الفلاح. ولذا قال: لعلكم تفلحون، أي أنكم تحصلون على المطلوب، وهو النجاة من المرهوب. فمن اتقى الله عز وجل حصل على المطلوب ونجا من المرهوب. وفي الآية الثانية قال رحمه الله، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لما يا رب؟ قال: وبشر الصابرين، حتى نعلم ما الذي يصبر على السراء والضراء، ومن الذي يتململ على الضراء ويفرح بالسراء. لا، ما ينبغي أيها المسلم، هذا ابتلاء من الله. ولنبلونكم، هنا قسم، يعني في هواء، والله لنبلونكم، قسم من الله عز وجل يختبر عبادي في هذه الأمور اختبار عظيم. بماذا؟ بشيء من الخوف، شيء مما ينزله الله تعالى من الكوارث، مدمرات، أمراض، كورونا وغير ذلك، هذه أمور مخوفة. لكن اصبر، قدر الله ما شاء فعل، قل الحمد لله. والخوف يكون من الأمن ومن الجوع ومن البلاءات تنزل والأمراض، وكذلك اعتداء الأعداء عليك، وهذه كلها أمور تبتلى بها. فينبغي أن تصبر، عقوبات الدنيا زائلة لا تدوم. إذن الخوف من قلة الأمن وحصول ما يخيفك، والجوع أيضا، يبتلى الإنسان بالجوع في حال فقر وغير ذلك، والجوع يحمل على قلة يعني الإيراد والطعام، وأيضا كثرة الوباء والجزع وعدم الأمن والاطمئنان. كل هذا خوف، عندك جوع من الأمن، ما عندك أمن، يعني عندك قلق. وهكذا الجذب، وعدم الأمطار وقلتها، عدم يعني حصول، يا يعني الخريف والمنتجات، نقص الأموال هكذا، يعني في الناس، في الدولة، في ما حولك، يعني قحط وغير ذلك، والأنفس أيضا بالموت والهلاك والأمراض، كل هذه رحمة من الله تعالى بالمؤمن إذا صبر واحتسب رفعت له درجات عظيمة عند الله. وموت الأحباب، كل هذا يحتاج إلى صبر وتحمل. أيضا الثمرات، قال لأن الثمرات هي ما يحتاج إليه الإنسان من أكل يعني على أساس الضرورة، ومن فاكهات على أساس التمتع، كل هذا قد تنقص، فإذا نقصت تصبر. وهكذا المصائب، ترضى بما نزلك بك ولا تتسخط، تشكر الله تعالى كما ذكرنا آنفا. ثم قال وقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير، هذه النتيجة إذا صبرت لك أجور عظيمة لا ليس لها مد. يعني تأتي بعض يعني الأجور محددة، من فعل كذا له 10 حسنات، من فعل له كذا كذا، وهناك أجور ليس لها حد معين، حسنات ليس لا يعلم حدها إلا الله تعالى. إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب، أعمال صالحة تضاعف فيها الأجور إلى مئات الأضعاف وإلى ما يزيد، فضل الله عظيم. فعليك بالصبر أيها المؤمن والاحتساب عند الله. والدنيا فانية، عشت فيها سنة، سنتين، 10، 100، 200، 1000، والله أنت لابد لك من يوم تموت. فعند الله تعالى أجور عظيمة، والأجور تتضاعف مع الصبر الشديد، ومع اللأواء، ومع التحمل والمصابرة، وهكذا. فأنت بين ترغيب وترهيب. قال تعالى بعد ذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ما شاء الله، هذا الصابر على البلاء الذي ينزل به، والغافر لمن اعتدي عليه أو آداه، يغفر. ما تريد من هذا فلان آداك، سامحه يا أخي، أجرك على الله تعالى. أنت لما تسامحنا لا تخسر شيء، بل الفائدة العظيمة أنك تكسب أجر رفع عند الله تعالى، وذاك الذي حصل منه هذا يعذب على فعله، فسامحه، إن سامحته زدت أجرا، زاد أجرك. بعد ما تفعل في عذابه ما تستفيد، لكن سامحه، اعفو عنه، واشعره بذلك حتى يشعر بتعاطف أهل الإسلام. هكذا لابد من هذه الأمور، ولا بد من المجاهدة فيها، وكل ذلك طاعة لله عز وجل ورجاء الأمر. واصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن في ذلك ثواب عظيم، لأن في هذا أذى تتعرض له، فاصبر، وصبر على ذلك تنال الأجر العظيم فيه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما ينبغي الإنسان أن يقوم به في حياته، وهي على وجهين، إما أذى تتحمله، أو صبر على طاعة، وأنت تأمر تفعل وتأمر، لا تأمر وتترك، لا، انتبه، كن أولا قدوة للناس ثم أمر واصبر على ذلك. وهذا كله مقرون بالصلاح، ولذلك قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجر على الله تعالى. العفو على الغير، عن الغير، والتحمل، هذا لك أجر عظيم عند الله. وأنت تأمر بالمعروف ولو أوذيت، تنهى عن المنكر ولو أوذيت، فتمسك بهذا، هذا الذي ينبغي على المؤمن. ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. إن يعني في صبرك استعن بماذا؟ وفي حياتك استعن بالصبر، مثل ما ذكرنا، حبس النفس وعدم التدمر والتحمل والجلد في طاعة الله تعالى. والصلاة أعظم أنواع الصبر، لأن الصلاة هذه في اليوم 5 مرات، وهي انشرح صدر للمؤمن وفرح بها، ما يعني ينتظر متى ستأتي الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ماذا؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، لأنه يشعر بانشراح صدر إذا أقبل على الله، توقف بين يدي الله، مثل الطفل لما يؤذى يقف بين يدي أبيه، ولله المثل الأعلى، يفرح بين يدي. لكن أنت بين يدي الله مالك الملك الذي بيده ملك كل شيء، فاشتكي إليه مما تعاني، مما تضايق، مما تؤذى، مما أصبر وصابر ولك أجر عظيم، واستعينوا بالصبر. والصلاة من داوم عليها في خمس صلوات في أوقاتها مع الجماعة يستحضر المعية العظيمة لله تعالى، ويستحضر هوان الدنيا هذه ومدى قيمة هذه العبادات العظيمة. ثم قال إن الله، شوف معية، إن الله مع الصابرين، أي مع الصابرين أن يقويهم ويفرج عنهم ويصبرهم ويعينهم على الصبر، فإن مع الفرج، مع الكرب الفرج. نعم، إن مع النصر، إن النصر مع النصر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، كما جاء في الآثار. فالصلاة من أعظم الأمور المعينة في الدين والدنيا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان إذا يعني يقول لبلال ماذا؟ إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، سواء صلاة فريضة أو سنة. والصلاة ليس لها وقت، الفرائض لها وقت، لكن السنن مفتوح بابها. نعم، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترد العاصي وتذكره معية الله معه، وأنه رقيب عليه، وأنه له ذي رقيب وعصي اكتباني من ما يفعل من خير أو شر. كل هذا استحضره يا مسلم. إن الله مع الصابرين، هذه كلمة المعية الخاصة، لأن معية الله تعالى تنقسم إلى نوعين: معية عامة تشمل جميع المخلوقات من على وجه الأرض، في قولتها هو معكم أينما كنتم، وفي قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. لكن ليس معية اختلاط، لا أبدا، إياك تظن هكذا، إنما هي معية إحاطة وعلم وسلطان وقدرة وسمع وبصر، مع استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد لرسله سبحانه وتعالى، رسول الله تعالى. قالت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين. وهكذا كل مؤمن صبور مجاهد بهذه الأمور الله معه، ناصره ومقويه ويمده بالعون، يجعل غيره من الناس يعينون على هذا، شاءوا أم أبوا، قدرة الله تعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. نبلوكم بكل أنواع البلاء، بالجهاد وبالجوع وبالفقر وبالغنى، كل هذه ابتلاءات. ماذا؟ حتى نعلم الذي يصبرون، ونعلم أخبارهم بعد ذلك، بعد الابتلاء هذا ماذا يقولون. فانتبه يا عبد الله تعالى، تبتلى بالجهاد في سبيل الله، وهذا عندما يكون هناك جهاد على الوجه المشروع بولي أمر يقود الجهاد الإسلامي الذي فيه نصرة الدين، وهكذا تفجيرات وهكذا ما يفعله هذا الخوارج صلى الله عليه وسلم العافية. والله تعالى قادر على أن ينصر دينه بدون من يعني يجاهد، ينزل ملائكة من السماء. قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلو المسلمين بالكفار، يبلو الكفار بالمسلمين، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سبحانه، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، تعرف طريقك للجنة. الحمد لله، هكذا المجاهدة يعلم من الذي يعيش مع الله تعالى في كل لحظاته. إذن هذه أمور لا بد من استحضارها، والصبر شأنه عظيم، فلا بد الإنسان يصبر. والمؤمن إذا ابتلي بشيء إذا أصابته سراء وضراء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع إلى الله تعالى، ما أحد يدوم في هذه الدنيا، لو أحد يدوم فيها لدام رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس، ولدام الأنبياء والرسل. لكن هي كذا، إنا لله يعني نحن لله، خلقنا بأمر الله وإليه راجعون، إلى الله تعالى. هو الذي خلقنا من تراب وخلقنا بهذه الكيفيات ثم نرجع إليه، نقول إليه، فابتلانا بهذه الدنيا، فهناك راجع على خير إلى جنات نعيم وحور عين ومجالس عظيمة، وآخر نسأل الله سلامة إلى جهنم إما بمعاصي حتى يلقى عذابه فيؤول الجنة، وأما آخر كافر فإنه خالدا مخلدا في نسأل الله السلامة والعافية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات الله، أولئك عليهم صلوات من ربي، من هم؟ أهل الإيمان. هؤلاء الذين يخرجون من الدنيا قد ربحوا، أولئك أهل الهدى الذين هداهم الله تعالى، صبرهم على ما ابتلاهم ورفع درجتهم في الدنيا وفي الآخرة. تدعو لهم الملائكة، تحفهم الملائكة في كل حين. الزكاة عندما تدفع هذه الزكاة تصلي عليك الملائكة، وكان رسول الله إذا أخذ الزكاة صلى اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على، لأن الله أمره بذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أمر عظيم، فعلى المؤمن أن يستحضر هذه الأمور العظيمة التي تقويه في الدنيا. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم راويه الصحابي الجليل أبو مالك الحارث ابن عاصم، وقيل كعب ابن عاصم، وقيل عبيد ابن عاصم، وقيل عبيد الله ابن عاصم، هكذا اختلفوا في ذكر اسمه رضي الله عنه. وهو ينسب إلى الأشاعرة من قبيلة من قبائل اليمن الذي ينتسب إليه أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، فهو ينسب إلى الأشاعرة رضي الله عنه، وقد قدم مع الأشاعرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وثم مكث في الشام، فهو من الشاميين، توفى في خلافة عمر رضي الله عنه خليفة الراشد في طاعون عمواس، وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل. هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك يقول، قال الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني بذلك طهارة النفس، طهارة النفس، وهناك طهارة بدن، وهناك طهارة من الأحداث من المعاصي. إذن طهارة من الأحداث هذه من الوضوء وحال اغتسال من الجنب، هذه طهارة من الحدث، وهناك طهارة من المعاصي إذا وقعت الموبقات والمعاصي والسيئات هذه تحتاج إلى طهارة، فتلك طهارة حسية بالماء أو التيمم تنعد بالماء، وثانية طهارة تخلي عن المعاصي واحتساب الأجر من الله تعالى والصبر على ذلك. فهذه طهارة وتلك طهارة. يقول الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان هنا الصلاة تحتاج إلى طهور جسدي وطهور أيضا عبادة، فيعني بذلك طهور الإنسان شطر الإيمان نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، تتخلى عن أشياء وتتحلى بأخرى، فالتخلية شطر والتحلية شطر آخر، يعني تتبرع من الشرك أعظم الذنوب والفسق وعن النفاق وعن جميع الذنوب تتخلى هنا، ثم تتزين بالصلاح والاستقامة والعبادات والتوحيد وهكذا كل ما أمر الله تعالى به من الخير. هذا هو الطهور، طهور النفس الحسي والمعنوي، ترفعك عند الله درجات عظيمة. قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه صيغ الحمد، والذي ابتدأ به كتاب الله العزيز، الحمد لله رب العالمين. والحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال لله تعالى، فتصف الله تعالى بالكمال مع محبتك له وتعظيمك له، هذا هو الحمد. إذن هذا معنى الحمد، مع الرضا بقضائه. والميزان المراد به حقيقة ما توزن به الأعمال، إما توزن الأجسام أو توزن الصحف، هذا يوم القيامة، يوم يعرض الناس على الحوض وعلى الميزان وعلى أمور كثيرة، نسأل الله سلامة والعافية. إذن الذكر هذا شأنه عظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى صحابي أبا أمامة ويحرك شفتيه في المسجد، فقال يا أبا أمامة ما تقول؟ قال أذكر الله. قال ألو علمك ذكرا؟ علمه ذكر عظيم، ما يترك شيء في هذه الدنيا، ما هو يا رسول الله؟ قال قل سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، هذا التسبيح. ثم قال والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما في الأرض، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، دعاء عظيم، وهو حديث صحيح. ما أيسر الكلمات، شوف كم أعداد فيها، الحمد لله عدد ما خلق، كل ما خلق هذه الدنيا من وفي الدين والملائكة كله 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 داخل، ملء ما خلق كذلك ملء هذه الأشياء المخلوقة، ثم عدد ما في الأرض والسماء، سبع الأراضي والسبع السماوات، ثم ملء ما في الأرض عدده وملؤها، ثم ما أحصى كتابه، ثم ملء ما أحصى كتابه، ثم كل شيء، في أعظم من هذا؟ سبحانه، ما أعظم هذا الذكر، وما أيسر أن يرده الإنسان في اليوم وينهج به لسانه. كم درجات لك عند الله تعالى على شيء عظيم جدا، وبلسانك تحرك ويحضر قلبك مع هذا، استحضر هذا الكلام اللي تقوله، سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء والأرض، هذه كلمة سبحان الله والحمد لله، تملأ ما بين السماء والأرض. إذن كيف تترك هذه؟ الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليك بالأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجد فيها ما أيسر وما أعظم الأجر. فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذا الأمر. كل أحواله. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير الذكر، وكان يسره دائما أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصالحات لا تتم إلا بنعمة، فالله إذا أنعم عليك وأعطاك الصحة وأعطاك العلم أن تحفظ هذه الأذكار وتأتي بها، فأنت على خير عظيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا حمس ناقص، ما حد يبغي يقول هذا الكلام، لا لا تقول هذا. كثير من الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا حمد ناقص، لأن قولك على مكروه سواه في تعبير يدل على يعني أنك قليل صبر، تكره ما يبتليك الله به، لا لا تقول هذا. هذا الذي يعلمه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل ما قدر الله، والحمد لله على كل ما يسر الله. ثم قال والصلاة نور، نور لك يوم القيامة، نور لك في الدنيا تهديك إلى الصراط والحق. إذا وقفت بين الله تعالى وقرأت الفاتحة تعلمت ما في الفاتحة من أشياء عظيمة، قرأت القرآن هكذا، هذه نور الإنسان يفتح الله بها له فتوح، تذكر أسماء الله أفعال الله صفات الله، كل هذه في الصلاة، عمود الدين الذي قامت عليه الدنيا وقامت عليه الدين الصلاة، ولذلك فرض على الإنسان 5 مرات في اليوم. بعض الناس تشك عليه، سبحان الله كيف تشك عليه وهي راحة لك. والصلاة إذا صليت الصلاة ورجعت في الدنيا فعلت شيء لا يليق يغضب الله، رجعت الصلاة تذكرت أنك بين يدي الله، كيف تفعله؟ تبت إلى الله تعالى، وإذا من الله عليك بشيء فرحت الحمد لله، رجعت الصلاة زدت. فالإنسان لا بد أن يحافظ على هذه، إن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يحافظ عليها، والذي لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع من؟ نسأل الله السلامة والعافية، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هذا الذي طغاة الدنيا. فرعون هذا الذي قال أنا يعني إله، نسأل الله السلامة والعافية، قبح الله. وفرعون الذي كان يعني هامان الذي كان يفتخر بالملك وزير، وقارون الذي افتخر بالمال، وأبي بن خلف اختلف بالقبية لحقه والعصبية. فالإنسان ينبغي أن يتأمل هذه الأقوال ويفعل بها. صبر ضياء عظيم، الصبر ضياء، صلاة نور والصبر ضياء، هذا محل الشاهد، الصبر نور على نور. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الصبر ضياء للمؤمن في قلبه وفي حركته في الدنيا، كل شيء يحتاج الصبر. يبارك الله لك في كل شيء تصبر فيه. قال والصدقة نور، صدقة سواء كانت من مال الزكاة الذي وجب عليك ومن الصدقات النفل، نور لك يوم القيامة على الصراط في كل موضع، فرج الله لك بالكرم في الدنيا والآخرة. فما أيسر الأمر وما أجر الإنسان أن يكون محتسبا لهذه الأمور. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، شوف كل إنسان من الصواعق يبدأ يجري في الدنيا هذه. بعض الناس يبيع نفسه للشيطان، وبعض الناس ينجي نفسه من الهلكة. فبايع كل الناس يغدو، أي يضرب في هذه الدنيا، الغدو يعني في الصباح، وهذا شاهد. نعم، في قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه، هذه الدنيا هذا غدو ومساء رجوع. كل الناس يغدو، ماذا بعد ذلك؟ فبايع نفسه، نسأل الله السلام عليك، يبيع نفسه للشيطان، يبيع نفسه بالحرام، يبيع نفسه بالموبقات، يهلك نفسه في الدنيا قبل الآخرة. فما أيسر الأمر، لكنه عصى الله تعالى فتركه لنفسه هذه، وتركه للشيطان يتلاعب به. إذن أغدو إلى ما ينفعك واحذر مما يضرك، كل الناس هكذا. فأنت إما غاد إلى خير أو شر، إذن كل الناس يغدو. فبايع نفسه فمعتقها، هذا يبيع نفسه لله، ويعتقها من عذاب الله في الدنيا والآخرة من جهنم، وآخر موبقها أي واقعها في الموبقات والمعاصي والسيئات وإذاء الناس بأعداد من السيئات، ثم يوبقها في النار. نسأل الله سلامتك والعافية. فالذي ينبغي الإنسان أن يحذر، ينبغي تحذر من كل ما حرم الله تعالى، وتقبل على كل ما أمر الله من الطاعات. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة خالصة خالصة يوم القيامة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقودون أنفسهم. إذن أطع الله تعالى. ثم قال والقرآن حجة لك، إذا قرأت وعملت بحجة لك يحاج عنك يوم القيامة أو عليك، أي هنا إما لك أو عليك. فانظر ماذا تفعل في القرآن وما تقول في القرآن وماذا تطبق، وكم تقرأ من القرآن وتتدبر. فالأمر ليس بهين، القرآن حجة لك أو عليك. فينبغي الإنسان أن ينظر موضعه من هذه الأمور العظيمة وهو يعيش في هذه الدنيا، وهو على علم يقين أنه سيرد على الآخرة. إذن هذا هو العظيم، القرآن الحديث العظيم، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السبط التسبيح، وكثير من أذكار التسبيح إذا تتبعها الإنسان، ومن ما ذكرنا أيضا، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يقدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله العفو والعافية. وإلى هنا بارك الله فيكم جميعا، نكتفي بدرس هذه الليلة في هذا الباب، باب الصبر، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.